عنوان وتميز
فيه وضوح، والوضوح يختصر على المدعو، يختصر على المدعو مقدمات كثيرة. فلو قرأ أحد عنوان هذه الندوة لوصل إلى ما تعني وما يراد منها. نحن في هذا الجامع، جامع الإمام تركي بن عبد الله آل سعود، هذه الأسرة المباركة التي هيأ الله لها أمر هذه البلاد والقيام على التوحيد والسنة قرون كثيرة. هذا المسجد هذه السنة عمره 200 عام، هذا المسجد عمره 200 عام. كم دوى في جنباته من أصوات العلماء الدعاء إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعاء إلى السنة والتحذير من البدعة، الدعاء إلى الحق والفضيلة. أئمة تعاقبوا على هذا الجامع، ونحن نتحدث هذه الليلة بين يدي إمام من أئمة المسلمين وحبر من أحبار المسلمين، شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وليث علم ومجد، وإذا قيل آل الشيخ آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المصلح المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن 12، ولا تزال سلالته المباركة دعاة علم وهدى ونشر للتوحيد وتحذيرا من الشرك، دعاة إلى السنة وتحذيرا من البدعة. هذه البلاد تميزت عن غيرها بمزايا كثيرة، وأجدني قبل أن أخوض في الحديث عن خطر هذه الفرق الضالة أن أتكلم عن ما ننعم به وما ميز الله به هذه البلاد، ألا وإن أعظم نعمة نعمة التوحيد والدعوة إليه. والحديث في هذا يطول، ولكني سأذكرها كإشارات. نعمة تحكيم الشريعة، المحاكم الشرعية تحكم بما أنزل الله، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميزت بها هذه البلاد، ومن أساس التمكين في ذلك نشر الإسلام والدعوة إليه، ليس فقط هنا في المملكة العربية السعودية بل في جميع العالم. الاهتمام بشأن الحرمين قولا وفعل، ويكفيك أن ملوك المملكة العربية السعودية تنازلوا عن اسم الملك وسموا أنفسهم خدام بيت الله، خادم الحرمين، وهذا شرف وفضيلة وميزة ميزهم الله بها. فنسأل الله أن يديم عليهم الفضل وأن يحفظ خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن يلبسه لباس العافية والشفاء ويديم عليه فضله ويوفق هو أخوانه وأعوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تميزت هذه البلاد بالعناية بكتاب الله، بالقرآن، حلقات القرآن، طباعة المصحف، نشرة في العالم. تميزت هذه البلاد باللحمة والجماعة والسمع والطاعة لولاة أمرها. تميزت بالاستقرار، بلاد شاسعة يحصل في بلاد الدنيا من الفوضى، ونحن نرى ونشاهد ما يحصل في كثير من البلاد. نسأل الله أن يصلح أحوال البلاد المسلمة، وأن يجمع شملها، وأن يصلح ولاة أمورها ووفقهم للحكم في رعاياهم، بشرع الله، نرى ما فيها من فوضى، ونرى ما ننعم فيه من استقرار في هذه البلاد، وتسلسل الأمر في ولاة الأمر، وانتقال الأمور بكل سلاسة وهدوء، وبيعة عامة شاملة تميزت بها هذه البلاد، هذا لا يرضي الأعداء، ولذلك خرجت مثل هذه الفرق، وخرجت مثل هذه الطوائف، وخرجت مثل هذه الجماعات. العنوان خطر داعش وجبهة النصرة والقاعدة على الأمة. هل فعلا هناك خطر؟ هل فعلا يمثلون خطر على العالم الإسلامي؟ هذه الشرذمة فاسدة العقيدة، نعم يشكلون خطر كبير حذرت منه الدول، بل بلادنا صدر من وزارة الداخلية تجريم هذه الطوائف، تجريم القاعدة، تجريم جماعة الإخوان المسلمين، تجريم داعش، تجريم جبهة النصرة، تجريم الحوثية، تجريم حزب الله هنا. هذا خطر موجود وأثره مشاهد، فالخطر هو الإشراف على الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك والتلف. وهل هناك أشد من إتلاف الأرواح؟ إتلاف الأرواح، إتلاف الأموال، بل استحلالها، استحلال الأموال واستحلال الأعراض واستحلال الدماء واقع مشاهد. أمرنا الله عز وجل بالجماعة وهم يأمرون بالفرقة. نحن أهل السنة والجماعة، وهؤلاء لم يعتنوا بالسنة ولا بالجماعة، فهم أهل الفرقة والابتداع. والله عز وجل أمر بالجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة لا ترضيهم، هذه اللحمة لا تفرحهم، هذا الاجتماع لا يرفعون له رأس ولا يهنؤون بوجوده. نعم يشكلون خطر، فهذا هو الخطر. داعش، دال ألف عين شين، دولة إسلامية، العراق، الشام، هكذا سموا أنفسهم، وقبلها أسماء، وقبل داعش القاعدة. فإن تحدثنا عن الجهمية فلا بد أن نتطرق للجهم بن صفوان، وإن تحدثنا عن الأشاعرة فلا بد أن نتحدث عن مؤسسها. وهنا في محاور الندوة النشأة والتاريخ، أين نشأت كل هذه الجماعات؟ نشأت في أرض الفتن، في حروب، والمسميات هذه كلها تصب في معنى واحد وهم الخوارج. الأزارقة النجدات الحرورية أسماء كثيرة، ولكن كل هذه الأسماء معناها خوارج، لا يرضيهم شيء، لهم في رؤوسهم مفاهيم يرونها حسب ما يعتقدون. ولذلك ذو الخويصرة قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العدل، فماذا قال؟ قال: يا محمد اعدل. إذن هناك عدل في ذهنه لم يره في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق العدل. إذن هذا مفهوم القوم، يريدون إسلام لا يرونه إلا هم من خلالهم هم. ولذلك لم يرضوا عثمان، لم يرضوا علي، ويقول مقدمهم أن خلافة عثمان فجوة في تاريخ الإسلام. ولذلك مثل هذه الأطروحات تنتج هذه الأفكار، فلا غرابة. إذا لهم إسلام يرونه لم يطبقه عثمان، لم يطبقه علي، لم يطبقه الخلفاء. إذا كان مفهوم هذه الفرق والجماعات، وهذا استدلالهم في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عثمان رضي الله عنه ذو النورين، وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو السبطين، فما بالك في من بعدهم من حكام المسلمين، فما بالك في من بعدهم من أهل الإسلام. لم يرضوا الصحابة كمجتمع مسلم فاستحلوا دماءهم، لم يرضوا الخلفاء المبشرين بالجنة فقتلوهم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، فما بالك في المجتمعات المسلمة لا يرونها مجتمعات مسلمة، وصرحوا بذلك. ولذلك مقدمهم يقول: لا ترى في العالم راية ولا نظم للإسلام. وهكذا مناديهم لما نادى في بيانهم الأخير، يقول: لا وجود لراية إسلامية. نعم هم رفعوا راية وكتبوا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية رايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وحقا وصدق، فغايتنا في رايتنا، غايتنا في رايتنا. وأما هم لم يحققوا الغاية من تلك الراية التي رفعوها، بل خالفوها من أولها إلى آخرها. فهم أعداء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الأسماء لا عبرة بها، فلا نقف عندها كمسمى، وإلا فهم خرجوا من رحم الجماعات والفرق، وجماعتهم الأم معروفة، خرجوا منها، فخرجت القاعدة وخرجت بنات القاعدة، فهم مرتبطون بالقاعدة ببيعات، وصرحوا بذلك. وغالب المادة الموجودة من خلال البحث ليس هناك إلا تسجيلات ومقاطع، فليس لهم في ذلك كتب مدونة. وأعجبني كلام جميل أسمعكم إياه، وجدته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول في الفتاوى المجلد 13 صفحة 49 لمن أراد المرجع، يقول: وأقول وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف. ولذلك هذه الفرق تسير على هذا النمط. كل هذه الطوائف الموجودة ممن ذكرت أسماؤها فليس لهم إلا خطب وأشرطة ومقاطع وأناشيد ومن خلال تويتر، وليس لهم في العلم كتب، إنما كتبهم في التحرير والتفجير والتكفير، هذه مصادرهم، هذه مادتهم وغر الشباب. قبل الندوة بمدة كان لي سؤال لشريحة في المجتمع الشباب وهم حطب هذه الفتن، نسأل الله أن يعصمهم وأن يحفظهم منها. شبابنا بحاجة إلى أن يحتوى وينبه ويوجه، خاصة ونحن في زمن انتشار المعلومة السريع، وهذا الانتشار السريع بهذا الانفتاح وانفجار المعلومات بكل ما يثير عواطف الشباب أصبحوا ينقادون لبعض هذه الأشياء. ومن العجيب أن يتحدث شاب ويقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة، قال هذه جبهة النصرة وهذا الحديث فيها، قيل له ذلك فصدق ذلك. شاب آخر يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، قال هذا أبو بكر البغدادي. سبحان الله، هكذا التلاعب في تنزيل النصوص والأحاديث والأدلة. ولا عجب، فمقدمهم الخوارج فعلوا ذلك، يأتي ابن ملجم بسيفه فيضرب علي بن أبي طالب في هام رأسه ويقول ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يردد القرآن وينزله على أمير المؤمنين. هل تظن أن الناس بان لهم أمر ابن ملجم الذي قتل علي فانفضح أمره؟ لا، هناك من يمدحه بعد موته، يا ضربة من تقي ما أراد بها، إلى آخر ما قال. فلا تعجبون ممن يمدح دعاته الخوارج فمقدمهم هكذا كانوا يفعلون، ولكل قوم وارث وهم وارث أولئك. قد يقول قائل أنهم لم يكفرون علي ولا عثمان ولا، نقول وافقوا الخوارج في أصول وما أشبه الليلة بالبارحة. وافقوا الخوارج في أصول. الخوارج ليس عندهم مشكلة في توحيد العبادة ولا في جانب الأسماء والصفات الذين خرجوا على علي، ولكنهم كفروا علي وخلعوا البيعة واعتزلوا الجماعة وقاتلوا المسلمين، وهؤلاء تماما. فلا يغتر مغتر بأن عندهم شيء من كذا وكذا، هم وافقوا الخوارج في تلك الأصول، وتجدهم يطيلون الشعور حتى لا يقعوا في حديث سماهم التحليق، أنتم خوارج حلقتم رؤوسكم أو لم تحلقوها، لأنكم على عقيدة الخوارج وعلى ما عليه الخوارج. فهذا خطر. جبهة النصرة تفرعت من داعش، ليس طرحي طرح سياسي، إنما طرحي طرح شرعي. وما ذكروا أن هؤلاء كانوا قد بايعوا أولهم وهم الزرقاوي، ومن كان له كالمقدسي الذي علمه ذلك. يأتي من يأتي ويقول هؤلاء صناعة استخباراتية للدولة الفلانية أو الدولة الفلانية، نقول اسمهم خوارج، وأهل البدع لا نستغرب أن يتعاونوا مع غيرهم. ويكفي أن قاعدتهم الكافر الأصلي مقدم على الكافر المرتد، وهذه واضحة في طرحهم. والخوارج والروافض أول من أنشأهم وكان سببا في خروجهم اليهودي ابن سبأ، فلا يستغرب ارتباط ولكن نقول اسم الخوارج في نفوسنا كأهل البدع والأهواء أشد من أن يقال صنيعة استخباراتية. أما من ينسبها للدعوة وأئمة الدعوة فهذا لا يستحق الرد لأن قوله مردود وباطل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يردد عبارة يرد بها على مثل هؤلاء ويقول في كثير من طرحهم مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده، ذكرها في الفتاوى الكبرى. فيأتي من ينسبها إلى أئمة الدعوة، هذا قول باطل ومن الدليل عاطل، فهؤلاء خالفوا أمر الله، وأمر الله حق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لم يستقيموا على أمر الله بل خالفوا. ويأتي من يأتي ويقول لماذا هذا الطرح في عامة الناس؟ هذا الطرح هذا وقته وجميل أن يكون بهذه الصراحة وهذه الشفافية، فحديث لا تنقص الصراحة، فيحذر الناس من هؤلاء لأن الناس ينتظرون كلمة أهل العلم حتى ينتبهوا، لأن هؤلاء اتخذوا مادة العلم، فتجدهم يرددون الآيات ويرددون الأحاديث وينزلونها ويلوون أعناق النصوص، ولكن هؤلاء خالفوا، فنحذرهم ونحذر منهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا أمر الله، ومن أحدث فيه كل ما يحدث مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خطر عظيم، شر مستطير، خطرها على العقيدة، فهم يلبسون على الناس في مسائل الولاء، في مسائل البراء، في مسائل التكفير، أثرهم على المجتمعات، على النساء، على الأطفال الصغار، أثرهم في تعطيل الدعوة إلى الإسلام، تعطيل الدعوة إلى الإسلام عطلوها، أثرهم على الاقتصاد. ألا ترون أن العالم عقلاء العالم اجتمعوا على دحر هؤلاء؟ نعم، لأنهم يرون أن هؤلاء شكلوا خطر ويمارسون التحريض ويمارسون التكفير والتفجير وغير ذلك من الأمور التي لعل أخي الدكتور الشيخ محمد يتناولها، فهذه مقدمة عن القوم وأخطارهم، وهناك كتب حاولت وناقشت، ومن الرسائل الجميلة رسالة وهب بن منبه. وأما الردود على هذه الفرق فالمشايخ ردوا والبيانات صدرت من هيئة كبار العلماء، بيانات الداخلية بينت أسماءهم وأوصافهم، كفى الله المسلمين شرهم وخطرهم. وإني أشكر في الحقيقة من اختار مثل هذا العنوان ونبه الناس سواء في هذا المحفل أو في غيره من شر هؤلاء، فيجب على كثير من الوسائل أن تعتني به، والجامعات والمدارس والإعلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وأقول مثل هذا الطرح لا يكفيه ندوة، مثل هذا الطرح لا يكفيه ندوة، إنما ندوات وكل منها بحاجة إلى طرح مستقل. وبالله التوفيق.
شكرا الله فضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري على ما تفضل في هذا البيان الموجز. صاحب فضيلة الشيخ محمد بن رمضان قد أبان جزاه الله خيرا عن التعريف بهذه التنظيمات ونشأتها، ونعتذر منه لضيق الوقت، فقد طلبت منه أن يقتصر على ما تفضل به الطالب، وإلا المحاور لديه طويلة وكثيرة، لكن ضيق الوقت يضطرنا لنقل الحديث لصاحب فضيلة الدكتور محمد للحديث عن موضوع هام خطير، علاقة هؤلاء تلك التنظيمات والخوارج في فكر الخوارج، وكيف تجدد هذه التنظيمات الشباب، ثم طرح عن أسباب وعلاج هذا الفكر الذي انتشر بين الشباب، وشيء من الكرسيات نسأل الله تعالى أن يفتح عقولهم ليتفضل تاب الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأضيف إلى ما ذكره أخي فضيلة الشيخ محمد من مشابهة هذه الجماعات الموجودة في الساحة اليوم، داعش والنصرة والقاعدة ومن سلك مسلكهم، مشابهتهم للخوارج المتقدمين. فسأذكر ربما أمرين وهما من أهم الأمور التي شابه فيها من تقدم من الخوارج. الأول التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يصف الخوارج، يقول: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب. يعني هم قد يرون ذنبا وليس ذنب. قال: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. وقال أيضا: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عنهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن صور التكفير اليوم التي سلكها الخوارج المعاصرون تكفيرهم من أذن بالتعامل بالربا، أو وضع حراسة على البنوك، أو سمح بدخول بعض الوسائل الإعلامية المشتملة على المحرمات، أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة، أو يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق وبدون تفصيل. وأيضا تكفيرهم بالولاء للكفار وعدم البراء منهم مطلقا ومن غير تفصيل. ومن صور التكفير أيضا عندهم أنهم قد يكفرون المسلمين لفعل جرى الخلاف فيه بين أهل العلم، مثل الاستعانة بالكفار أو بعض صور المعاملات والمسائل المختلفة في حرمتها ونحو ذلك. ويكفرون أيضا بدعوى الاستحلال العملي للمعاصي ولو كان يعتقد في الواقع حرمتها، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فكفروا بالمباح. فلو لقي المسلم كافرا في طريقه والتقى به وتحدث معه ربما يرون هذا ناقضا من نواقض الإسلام، بل ذهبوا أبعد من ذلك فكفروا بالواجبات. فكفروا من ذهب إلى الحج وترك الجهاد. من أيضا مما شابه فيه الخوارج المتقدمين استحلال الدماء. فالنجدات هم فرقة من الخوارج، أصحاب نجد الحروري، خرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وأهرق الدماء واستحل الفروج والأموال، وكان يكفر السلف والخلف ويتولى ويتبرع، وكان رديا مرديا حتى قتل. وقال ابن حزم: قالت النجدات: من ضعف عن الهجرة إلى عسكرهم فهو منافق، واستحلوا دماء القاعدة وأموالهم. فهم يكفرون بعضهم البعض، فالقاعدة أيضا من الخوارج. وذكر بعض المؤرخين أن شبيبا الخارجي، وهي التي تنسب إليه فرقة الشبيبية، أنه كان إذا جن عليه الليل خرج فلم يلقى أحدا إلا قتله. والشاهد ما نسب إلى الخوارج من قتل الولدان وسبي النساء، وكذلك ما فعلوه مع عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهي قصة مؤلمة تدل على شدة فساد معتقدهم وخبث قويتهم، فقتلوه وبقروا بطن زوجته الحامل. هذه مجرد أمثلة فقط تثبت أن لهم أصولا يمشون عليها شابه فيها من تقدم. يؤكد هذا يعني يؤكد أنهم يشابهون الخوارج. الأول ما ذكره سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله في أنه امتداد للخوارج المتقدمين، قال: وأن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء، بل هو عدو الإسلام الأول، والمسلمون هم أول ضحاياه، كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنهما من جماعات. يصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، إلى أن قال: وهذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام ولا على أهل المتمسكين بهذه، بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها المسلمين بالذنوب فاستحلت دماءهم وأموالهم. انتهى كلامه حفظه الله. وأكد هذا بيان هيئة كبار العلماء في بيانه الأخير في دورته 80 في 19 من القعدة لعام 35 بعد 400 و1000 في تعليق على خطاب خادم الحرمين الشريفين العالمين الذي نشر في وسائل الإعلام في وقته. يحسن أن نتطرق إلى أسباب ظهور هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة. فعند الحديث عن أسباب أي أمر من الأمور لا بد أن يتبادر للذهن الأسباب الكونية التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في الكون إلا بقضائه وقدره ومشيئته. ولا يعني وجود وحصولها بقضاء الله وقدره عدم البحث والكلام في هذا السبب الكوني المهم والإفاضة فيه، بل هو من أهمها لأنه يتعلق بركن عظيم من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده به. قال جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أما الأسباب الحسية والشرعية فتنقسم قسمين: أسباب حقيقية وأسباب وهمية. من الأسباب الحقيقية الجهل والهوى، فالمشاهد ما في الواقع من الفتن العامة والنوازل في العالم على مر التاريخ يدرك ويلحظ تلك العلاقة القوية بين الجهل والهوى من جهة، وبين خروج الخوارج من جهة أخرى، ويدرك أيضا الدور الخطير والكبير الذي تلعبه هذه الأسباب في نشوء الفتن والحوادث، مما يؤكد أن الحاجة ماسة لمعرفة حقيقة هذه العلاقة وهذا الدور المؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهم غلب عليهم الجهل وغلب عليهم الهوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله. لذلك قال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيمكن القول بأن هناك علاقة طردية قوية بين الجهل والهوى وبين ظهور الخوارج، فكلما وجد الجهل والهوى وجد المناخ المناسب والأرضية الخصبة لنشوء ومثل هذه الفرق. يقول صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. فهذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن انتشار الفتن في آخر الزمان والحروب بين المسلمين، وأن ذلك نتيجة حتمية لارتفاع العلم وظهور الجهل. ساعد على هذا التضليل الإعلامي الجائر والكاذب ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء المقاطع المرئية والمسموعة والبحوث والمنشورة عبر هذه الوسائل. من الأسباب أيضا لنشوء مثل هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة وجود الفرقة والاختلاف، فهذا أيضا مناخ مناسب آخر لظهور ونشأة مثل هذه الفرق. فالفرقة والاختلاف تضطرب فيها المفاهيم وتنشأ بعض الأفكار فيها وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حتى تكون الساحة مهيئة لنشوء هذه الفرق والأحزاب والجماعات المتعددة كردة فعل أو كحزب ينشق عن آخر ويدعي أنه على الحق دون الآخرين. يدل لهذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، تأملوا معي هذا الحديث، لن أأتي به كاملا لكن أأتي على وجه الشاهد منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة والإمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها بعد سؤاله فإن لم يكن لهم جماعة والإمام، دليل واضح على أنه إن لم يكن هناك إمام ولا جماعة فإن الفرصة مهيئة والمناخ مناسب لخروج هذه الفرق، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها. دليل آخر يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة، اللي هم الخوارج، يلي قتلهم أو لاهم بالحق. فهذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، خرجت المارقة هذه فرقة الخوارج والتي قاتلهم علي بن أبي طالب. والذي يقرأ التاريخ يجد أن فرقة الخوارج إنما ظهرت ونشأت بعد فتنة مقتل عثمان وحصول وقعتي الجمل وصفين. حينها ظهرت الخوارج كفرقة تعترض على قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وتكفر الصحابة وتستبيح دماء المسلمين وأموالهم، ولذلك قاتلهم علي في موقعة النهروان وهزمهم شر هزيمة. السبب الثالث من أسباب نشوء هذه الجماعات الإرهابية والضالة عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصطفي من الناس أئمة، قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا لم يرجع الناس إلى هؤلاء الأئمة من العلماء المعتبرين ضلوا الطريق المستقيم. ولذلك يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وهذا الشاهد، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دليل على أن عدم الرجوع إلى أهل العلم والحكم هو من مكائد الشيطان وأساليبه. وأيضا الرجوع إلى العلماء بإذن الله عصمة من الوقوع في الضلال. روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، والقصة بطولها في صحيح مسلم، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج. طيب وماذا بعد الحج؟ اسمع ماذا يقول: ثم نخرج على الناس، يعني بعد الحج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنمين، يعني الحديث بطوله أنهم يخرجون من جهنم بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم. فهنا يزيد الفقير يناقش جابر بن عبد الله ويقول: ما هذا الذي تحدثون؟ الله جل وعلا يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فكيف يخرج هؤلاء الجهنميين؟ ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر ليزيد الفقير: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. ثم نعت وضع الصراط. في آخر الحديث يقول يزيد: ويحكم، أترون الشيخ، يعني جابر بن عبد الله، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. يقول: هذا الحديث يا إخوة فيه فضل العلماء وأهمية الرجوع إليهم، وذلك أن يزيد الفقير ومن معه شغفوا بقول من يقول بخلود العصاة في النار وهم الخوارج، إلا أن الله من عليهم بلقاء جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكشف لهم هذه الشبهة وبين لهم الحق بدليله فرجعوا عن ذلك. ولما حصلت الفتنة بالقول بخلق القرآن في عهد الإمام أحمد، جاء القضاة والفقهاء يشتكون إلى المحكمة ماذا حصل لهم، فيقول ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية: استمع فقهاء بغداد في ولاية الوافق إلى أبي عبد الله وقالوا إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. ليت الأمر توقف عند هذا السبب وهو عدم الرجوع للعلماء، بل ازداد الأمر سوءا، أن صار طريقة لتجريد الشباب، وهي صرفهم عن العلماء، حيث زهدوا الناس في العلماء ووصفوهم بألقاب منفرة، كقولهم بأنهم علماء سلطان أو علماء حيض ونفاس أو عملاء للدولة والحكام، حتى ينفروا الناس ويخلوا الجو لأهل الجهل والأهواء ليقودوا دفة ومسيرة الأمة لآرائهم الضالة وأقوالهم الباطلة. وهذا المسلك يسلكه الخوارج في التجنيد لأتباعهم وإبعادهم عن العلم والعلماء. من الأسباب أيضا وجود الغل على جماعة المسلمين، هذا سبب عظيم، هذا لا يتفطن له كثير من الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهم لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. يقول ابن القيم عند هذا الحديث: أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه، يعني هذا القلب، من هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. ويقول ابن الأثير: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والغل والشر. وقال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لأن الإنسان إذا تعلق بجماعة أخرى غير جماعة المسلمين وإمامهم وجد الغل في قلبه على المسلمين، فناصبهم العداء وحاربهم وقاتلهم بكل ما يملك. فعدم لزوم جماعة المسلمين سبب من أسباب وجود الغل والخيانة والشر، كما قال الأئمة قبل قليل. ولذلك يقول أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وعلى هذا يتبين لك أخي الكريم أن أهل البدع على اختلاف فرقهم وتنوع مشاربهم إنهم يحملون في قلوبهم الغل والشر على جماعة المسلمين وإمامهم في أي زمان كانوا أو أي مكان. من الأسباب أيضا السكوت على دعاة الفتن وعدم التحذير منهم، فهذا الأمر سهل للخوارج الظهور والانتشار، وهو قلة التحذير منهم ومن دعاتهم ومن صفاتهم ومؤلفاتهم ورموزهم، حتى اغتر بهم كثير من الناس وانخدعوا بعباداتهم وأقوالهم وأفعالهم. فكم نسبة التحذير الآن في محاضراتنا ومؤلفاتنا ودعوتنا؟ لا تكاد تجد التحذير منهم إلا فيما ندر، بل وعلى استحياء، وإنما بدأ الكلام فيهم والتحذير منهم بشكل واضح وملموس ومشاهد بعد أحداث سبتمبر وأحداث تفجيرات الرياض. وللأسف صار التعامل معها إنما هو من باب ردة الفعل والعلاج، لا من باب التحذير والوقاية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج أشد التحذير قبل ظهورهم. لماذا؟ لتعرفهم الأمة ولتستعد لمواجهتهم ولتحذر من طريقتهم وحتى لا تغتر بهم. فوصفهم بأوصاف: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم إلى آخر الحديث. وقال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني استدلال عندهم بالآيات والأحاديث، لكن ليست على فهم السلف وإنما على فهم أهل الأهواء. فمنهج التحذير من أهل الضلال والبدع والفرق والجماعات هو الحقيقة منهج رباني ومنهج نبوي. ففي صحيح البخاري ومسلم حديث حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي آخر الحديث نبهه وحذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا يتكلمون بألسنتنا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال له فاعتزل تلك الفرق كلها. ولذلك قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال العلامة العثيمين رحمه الله وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عندهم للبدعة ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة إلى آخر ما قال. ومن الدعاة على أبواب جهنم اليوم ما يقوم به بعض الخطباء في العالم الذين يسعون لتهيج الناس من على منابرهم أو محاضراتهم أو مصنفاتهم تجاه الحكام وذلك بلمزهم وذكر مساوئهم وتضخيم أخطائهم والتشهير بعيوبهم وإثارة العواطف تجاه ما يحصل من المنكرات لشحن القلوب وتجييش الجماهير إلى ما يريدون تحقيقه من مآربهم الفاسدة. ومن التطبيقات في هذا العصر ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحذير من دعاة الفتنة والضلالة حيث قال أما ما يقوم به المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة هذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير والواجب الحذر من نشراتهم. إلى أن قال ونصيحتي للمسعري والفقيه وباللادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا الله وأن يحذروا نقمته وغضبه إلى آخر ما قال رحمه الله. أختم بالأسباب الوهمية وهي يعني تدرج على أنها أسباب وهي بالحقيقة ليست أسبابا لخروجهم كما يقولون ظلم الحكام وكثرة المنكرات هي سبب لخروج مثل هذه الجماعات والخوارج. والصحيح أن الخوارج ليس السبب المهم الذي أدى إلى خروجهم هو الظلم. ففي زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وهو معروف بعدله وتقوى كانوا مستمرين في الخروج والإفساد. ففي مصنف ابن أبي شيبة خاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج فرجع منهم من رجع وأبت طائفة منهم أن يرجعوا فأرسل عمر رجلا على خيل وأمره أن ينزل حيث يرتحلون إلى آخر ما جاء في هذا الأثر. وكذلك الفترة الزمنية السابقة له ففي عهد الخلفاء الراشدين خرجوا على علي فهل يتهم علي بالجور والظلم أو كثرة المنكرات؟ حاشاه رضي الله عنه لكنه منهج فاسد وعقيدة باطلة. من الأسباب أيضا أن جماعة داعش والنصرة والقاعدة يسمونها صنيعة استخباراتية أجنبية. لا أريد أن أطيل في هذا السبب ولكن أريد أن أبين اللوازم الباطلة التي تترتب على القول بأنها استخباراتية أو صنيعة أعداء الإسلام. الحقيقة أن القول بأنها استخباراتية يصرف الأنظار ويشتت الانتباه عن السبب الحقيقي الذي نشأ أو كان سبب نشأة هذه الجماعة هي كجماعة الإخوان المسلمين. هي أول ما قامت على عدم العناية بالتوحيد والسنة وقامت على الاغتيالات والثورات والمظاهرات والتفجيرات والعمل السري. فماذا تنتظر من جماعة هذا حالها أن يخرج من تحت عباءتها وكيف تتوقع أن يكون أتباعها؟ ولذلك انتبهت المملكة العربية السعودية لهذا الخطر الداهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بحنكة وحكمة ولاتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فتم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية وأن التعاطف معها أو التعاون بأي شكل من أشكال هو جريمة يعاقب عليها. وسيخلد التاريخ ولله الحمد هذا القرار المسدد من أهم وأعظم أعمال الملك عبد الله كما خلد لآبائه تأسيس هذه البلاد على التوحيد والسنة من أول يوم على يد المؤسس الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. فهذا فيما يتعلق بهذا السبب. سبب أخير أنهم يقولون داعش نبتة سلفية وهذا من أبطل الباطل والله. إذ كيف تنسب مثل هذه الأفعال الغوغائية والأعمال الإرهابية إلى دعوة تبنت منهج السلف وقامت عليه؟ إذا لو كان منهج السلف سببا لوجود مثل هذه الجماعات كما يزعمون فلماذا لم يصبح الشعب السعودي كله إرهابيا؟ لماذا لم تخرج إلا هذه الفئة؟ فهذا اتهام للمملكة ولشعبها بسلوكها هذا المنهج أنها ستسلك تلك الأعمال الإرهابية وحاشا أن يكون منهج السلف كذلك. كيف ونصوص أئمة الدعوة تتبرع من الغلو والتكفير بغير حق؟ قال الإمام محمد الوهاب ولا نكفر إلا من أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. و قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد الذهاب: الشيخ محمد من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له أن ينصحه أو يبلغه الحجة التي يكفر تاركها. وقال الإمام محمد الوهاب: أما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا. سؤال أختم به هذه الندوة: ما حكم التعاون مع القوات الأجنبية لضرب هذه الجماعات؟ هذه إجابة أجاب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في أحداث مماثلة، وكذلك العلامة بن عثيمين قال: وأما ما قال رحمه الله: أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتدي، وهذا الشاهد، أو يخشى عدوانه، فهذا لا بأس به. واستدل رحمه الله على ذلك: إنكم تصالحون الرؤم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدو من ورائكم، فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العثيمين رحمه الله: لكن إذا عاوناهم، يعني هؤلاء كفار أو القوات الأجنبية، وناصرناهم على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم، فهذا لا بأس به. انتهى كلامه رحمه الله. قال الوزير بن هبيرة، وهذا كلام يكتب بماء الذهب: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، لأن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. بهذا يتضح لكل منصف أن ما يقوم به جنودنا البواسل من مواجهة ومحاربة هذا التنظيم الفاجر من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، كيف لا وهم يسلكون طريقة الصحابة رضي الله عنهم في قتال الخوارج ويقومون بواجب حماية الدين والوطن والأعراض والمقدسات. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد الإسلام والمسلمين، وأخص هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومن هذه الجماعات الضالة المنحرفة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان من الاخطاء ان نختم الندوه، لكن طلب صاحب فضيله الشيخ محمد رمضان العازمي دقيقتين لتعليق على
هذا، وهي فقط اشاره الى ان اهل الباطل اقوالهم مضطربه، وما نشاهده اليوم القاعده وافعالها مع الجبهه وداعش، بل ان داعش تقاتل الجبهه والجبهة تقاتل داعش، وهذا يدل على أن القوم دعاة باطل يكفر بعضهم بعضا. خلافهم ليس خلاف عقدي لأنهم نفس الأدبيات، إنما خلافهم خلاف سياسي. وإني لأعجب، وهي همسة في أذن كل من رد على داعش وأثنى على النصرة، أقول لا تزن بميزانين في الميزان واحد، فهم واحد والحكم واحد، فداعش والنصرة وجهين لعملة واحدة. نعم.
شكر الله صاحبي الفضيلة على ما تفضل في هذه الندوة المهمة العظيمة، ونختم بحقه بتعليق مبارك سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة العلماء للتعليق على هذه الندوة والإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، الشيخان وفقهم الله تحدث في هذه الندوة المباركة عن موضوعات الساعة، وهي هذه الطوائف الضالة على اختلاف أصنافها، فتحدثوا بالإسلام عنها وعن نشأتها وعن حكم الشرعي فيها وعن ضررها ومآسبها ومساويها وغاياتها التي تقصد من خلال تجمعاتها، وأن كلها تلتقي جميعها على عداء الإسلام وأهله. لا شك يا إخواني أنها فرق ضالة، فرق نشأت أو أنشأها أعداء الإسلام ليضربوا المسلم بعضهم بعض. أنشأوا هذه الفئات وزعموا أنها دولة إسلامية وأن والغاية من ذلك إذلال الأمة وتسليط بعضهم على بعض وسفك دماء الأمة الأمريكيانية والكيانية والقضاء عليها. يا إخواني المسلمون جميعا أتبع الحق، يقول الله جل وعلا وسماكم مسلمين، فالمسلمون حقا هم الذين حكموا كتاب الله وحكموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحكموا على الغير بحكم الكتاب والسنة، فأي قول أو رأي يأتيهم يزينونه بميزان الكتاب والسنة، فما كان موافقا له الحق وما كان مخالفا له الباطل. أيها الإخوة، لا شك أن أعداء الإسلام يلبسون باطلهم بصوت الحق ويظهرون مظهر الحق وهو الباطل، يلبس الحق بالباطل ويظهرون خلاف ما يبطنون، ولكن المسلم المصير بأمره يتأمل لهذه الطوائف ومناهجها وطرقها وطريقتها للتعامل معنا قريب، ليعلم من بعد حين أنها طوائف ضالة جائزة الدماء وانتهاب الأموال وهتك الأعراض وإذلاء الأمة وسفك الدماء والقتل الذريع الذي لا مبرر له وإنما هو لبعض يريدونه. هذه فرق متناحرة بعضها عدو لبعض لأن على شيء فعلق واحد هي هدفها ضد الإسلام، لكنها متنوعة بإيحاء الآخرين إليها. هؤلاء تدعون فئة من الكفار وأيضا فئة كل يعني كل فئة من فئات تتبع جهات معينة وكلها يوجهها لهدم الإسلام والقضاء عليه، وهي على حقيقة مبادئ فكر ضالة. ونحذر إخواني المسلمين من الالتحام بها من الاغترار بها والخداع بها والسير معها، وليعلم المسلم أن هؤلاء ليسوا مسلمين وليسوا أنصار حق. الحق واضح والهدى واضح، هذه مبادئ فكرية سيئة يبث بالحق والحق بريء منها، فالحق الحقنا لي ولن نغتر بها. ونحذر شباب المسلم من الخداع والاغترار بها، وأن يعلموا أنها كثيرة منها على غير هدى، لا بد أن يبين الواضح لأن البلد قد اغتر بهم وظن أنه جهاد في سبيل الله وظن وهذا كل يخالف واقع الحاضر، فواقعها يدل على شرها وضرها وفسادها وإفسادها وأنها فئات ضالة لا خير فيها. نسأل الله يعافينا ويجريها ويكفي شرها وأذاهم، فإنهم الحقيقة فئات ضالة قتلوا وسلبوا وانتهكوا الأعراض وباعوا النساء وفعلوا من الجمع فعلوا كل هذا تحت أسماء البراقة الكاذبة، ومن تأمل فيهم حق التأمل علم ضلالهم وعلم أخطاءهم وعلم أنهم على غير هدى. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لسماحة الشيخ ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. ننبه ويحب إلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور بالتوفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية وأوقاف الدعوة والإرشاد بعنوان واجب الدعاة والخطباء في المنتزه والنوازل. ونحب الأحباء الحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات وتنبيه الإخوان على حضور الاستماع والاستفادة منها. سمعت الشيخ هذا أخ يقول أحسن الله إليكم، لماذا تأخر هذا الطرح والبيان بعد أن جرى كثير من الشباب مع الجبهات المنحرفة؟ ويقول إن الطرح تأخر 5 أعوام بعد أن أفسدوا في الأرض.
في السؤال
يقول لماذا تأخر هذا الطرح والبيان بعد أن جرى كثير من الشباب مع الجبهات المنحرفة؟
يا إخواني الهيئة أخذ بالقاعدة بيان عظيم، بيان قوي واضح جلي مبني على نصوص من الكتاب والسنة يهدم هذا الباطل وتلك فئة الضالة. فمن رجع البيان الذي أسطر في ذلك القعدة في 20 من القعدة رجع إليه رأى فيه الكفاية ورأى فيه الحق واضحا ورأى فيه النصوص والكتاب السنة في تبليد هذا الباطل، وأيضا يشتمل حتى على أسماء الفئات وبين أضرارها ومساوئها، فرجع إلى البيان لترى فيه الحق.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: قريبي التحق مع تنظيم داعش، فما أفعل لنصحه؟
كيف؟
الله أكبر.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هنالك من المسلمين من يلوم من يلوم من يحذر من هذه الجماعات والتنظيمات ويبيد الناس خطرهم، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين وجدوا في أنفسهم حرجا إذ نسمع من يرد أو لا نسمع من يرد على أفكار هذه التنظيمات؟
المهم على المسلم تقوى الله وأن يعلم حقا أن هذه البيئات ما جرمت عن تعمد أو عن إرادة شيء، إنما واقع العمل واقع الفعل يدل على أنها شر، أنها لم تأتي لتقتل اليهود والنصارى وإنما جاءت لقتال المسلمين وإذن المسلمين. نعلم أنهم ليسوا على حق ولا يكون حرج من هؤلاء على باطل، ونعلم أنهم على باطل ليسوا على حق أبدا مطلقا، ما يدعي أنهم على حق وقاصوا العلم بهم وجانب بأحوالهم.
هذا السؤال يقول السلام عليكم، أن هنالك من خلال الطرح من يبرر لجبهة النصرة ويحذر من تنظيم داعش، بل أنه يحث الشباب على القيام بتنظيم داعش، فما توجيه سماحتكم؟
يا إخواني كل هذه الفراغ أتركوها عنكم، إلزموا طاعة ربكم وتعالوا عبدنا بالعمل الصالح وأبروا بآبائكم وأمهاتكم واحذروا من يقولون هؤلاء. النبي لما جرى يقول أريد الجهاد قال أحي والقناع أرجع فمن الجهاد في الجهاد سبيل الله، كيف الجهاد بسبب الشيطان؟ إخواني ما يصح هذا الشيء، يعني يعلموا أن هذه فتن ومصلوب بلايا وشبهات وضلالات لا خير فيها.
قل السائل أحسن الله عليكم، البعض يقول أن الفرق أن هذه الفرق الضالة المعاصرة لا تدخل في 72 فرقة التي حذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فما توجيه سماحتكم؟
هذه فرقة شاذة مخالفة للحق، وأنا أشك فيهم، أخشى أنهم غير مسلمين، مجمع المرجع الدنيا شد الآفاق جاء بهم للإفساد والولاء، فقط لا تعلم لهم أصلا ولا تعلم لهم قاعدة ولا تعلم لهم، كل هؤلاء فئات تحت رايات مشبوهة لا خير فيها ويشك حتى في إسلامها.
يقول السائل أخوانا استفدنا من هذه المحاضرة أو الندوة، يقول نتمنى أن نرى هذه المحاضرة أو الندوة القيمة مطبوعة وتوزع على البلاد والعباد، وجزاك الله خير.
إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله عليكم، هنالك
من يقول السائل هل ما طرح في هذه الندوة اعتمد مما تنقله وسائل الإعلام خاصة إعلام الغرب بالنسبة لتنظيم داعش والنصرة؟
لا لا إن شاء الله عليه بقول الشيء هذا إن شاء الله.
يقول السائل أحسن الله عليكم، أنا طالب فرنسي وهنالك كثير من الشباب يحبون داعش ويزكونهم حتى لا
خطر واضح،
يقول
كيف
ادعوهم الى الخير
بطريقه مختصره؟ اولئك لبس الامر عليهم واعطوا صوره غير الحقيقه غير سوء الحقيقه لهؤلاء، حذرهم حذرهم وانصحهم لله، قل لهم تاملوا منهجهم وانظروا من يمولهم ومن يهيئهم ومن ينصر ومن يعني يقودهم، تفكروا بواقعهم واعمالهم لتعلموا من اعمالهم انهم شر وبلاء.
أحسن الله عليكم، يقول السائل ما حكم السكوت على أهل البدع؟
لا يجوز، كل بدعة يحدث من على قدر استطاعته، أما السكوت وإخفاء الحق ما يجوز، لابد أن نبين للناس.
هل هنالك كتاب أو رد علمي تنصحون بالرجوع إليه في هذا الموضوع؟
والله ألف كتب بعض العلم للخوارج وفرق الخوارج المختلفة، الغالب أن هذه الفئات تدخل ضمنهم.
أحسن الله عليكم، يقول السائل ما حكم من يقول أن الصوفية نختلف معهم في أشياء كثيرة ونختلف معهم في أشياء ويفرق بينهم وبين الرابضة، فيقول الرابضة خلافنا معهم عقدي والصوفية ليس كذلك؟
الصوفية على أقسام، هناك صوفية ضارة، صوفية شركية مشايخهم وطرقهم على غير هدى الصحيح، هذه يعني الصوفية تختلف لكن لها طرق سيئة وفيها فرق ضالة. أما الرافضة فعلهم حكم الشرع فيهم وأنهم على ضلال لأنهم يعني يخون جبريل ويجعلون الإنسان ينزل عليه ويطعن في القرآن والصحابة هم معروف أمرهم. لكن المتصوفة خطرهم عظيم يضاهم بالإسلام والتقى والله يعلم وراءهم. منهم من عيب الله من يعظم مشايخه ويعبدهم من دون الله ويزعم أنهم إذا بلغوا منزلة معينة سقط عن واجبات وبيعد جميع المحرمات. وهكذا دعاة الصوفية الغلاة الصوفية لا خير فيهم ولا مصل منهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما دور أئمة المساجد والخطباء التحذير من خطر هذه الجماعات التكفيرية؟
يجب على الخطباء أن يحذروا منها بأسلوب جيد واضح سهل وبإيجاز ليوضحوا لهم الخطوة العريضة التي يقوم عندكم أبيات ويحذر من الانخراط معهم ويبين خطر ذلك.
سائل يقول: أحسن لكم هنالك من يحث الشباب ويقول: لا يوجد مخرج ومفاز من هذه الفتن إلا بسلوك منهج جماعة الإخوان المسلمين لنصرة الأمة ثم توجيه سلامتها.
المهم الخروج عنهم عن طريقتهم والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإحسان بهما ففيهما الخير والكفاية إن شاء الله.
هل من شارك النصارى في أعيادهم في عقيدته شيء؟
لا يجوز مشارك في أعياد، لا يجوز. الأول المسلم يتقي الله ويعلم أن أعياده كلها شر وبلاء ما لا ارتباط بدين ولا بعقيدة إنما هي أعيان ضالة مضلة منحرفة. فالتعاون معهم وتهنئتهم بذلك في أعيادهم ينبغي تركها وينبغي المسلم يكون بعيد عنها.
يقول السائل: أنا ولله الحمد أصل رحمي ولكن والدتي تنهاني عن ذلك وبقولها أنها تخاف عليها من العين الحاسدة. يقول أنه يصل رحمه والدته تنهاه عن ذلك بحجة أنها تخاف عليه من العين الحاسدة. يقول أنه يتوكل على الله
يصل رحمه يتوكل على الله ويصل رحمه ولا يطعمه بذلك لأن تطيع معصية ولا طاعة مثل المصمم مثل الخالق. يصل رحمه ويستعين بالله وبيعافيه الله إن شاء الله.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، إنه في آخر قبل أن يتم عمرته شرب أكرمكم الله سجارة وما صحت عمرته.
العمر الصحيح هو أخطأ بذلك، العمر الصحيح هو أخطأ بذلك، عفى الله وإياه.
جزا الله سمعت الشيخ عامة تفضل وجزاكم الله خيرا عن حضوركم وإنصاتكم وألقاكم في لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله
فيه وضوح، والوضوح يختصر على المدعو، يختصر على المدعو مقدمات كثيرة. فلو قرأ أحد عنوان هذه الندوة لوصل إلى ما تعني وما يراد منها. نحن في هذا الجامع، جامع الإمام تركي بن عبد الله آل سعود، هذه الأسرة المباركة التي هيأ الله لها أمر هذه البلاد والقيام على التوحيد والسنة قرون كثيرة. هذا المسجد هذه السنة عمره 200 عام،
هذا المسجد عمره 200 عام، كم دوى في جنباته من أصوات العلماء الدعاء إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعاء إلى السنة والتحذير من البدعة، الدعاء إلى الحق والفضيلة. أئمة تعاقبوا على هذا الجامع، ونحن نتحدث هذه الليلة بين يدي إمام من أئمة المسلمين وحبر من أحبار المسلمين، شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وريث علم ومجد، وإذا قيل آل الشيخ آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المصلح المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن 12، ولا تزال سلالته المباركة دعاة علم وهدى ونشر للتوحيد وتحذيرا من الشرك، دعاة إلى السنة وتحذيرا من البدعة. هذه البلاد تميزت عن غيرها بمزايا كثيرة، وأجدني قبل أن أخوض في الحديث عن خطر هذه الفرق الضالة أن أتكلم عن ما ننعم به وما ميز الله به هذه البلاد، ألا وإن أعظم نعمة نعمة التوحيد والدعوة إليه. والحديث في هذا يطول، ولكني سأذكرها كإشارات. نعمة تحكيم الشريعة، المحاكم الشرعية تحكم بما أنزل الله، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تميزت بها هذه البلاد، ومن أساس التمكين في ذلك نشر الإسلام والدعوة إليه، ليس فقط هنا في المملكة العربية السعودية بل في جميع العالم. الاهتمام بشأن الحرمين قولا وفعل، ويكفيك أن ملوك المملكة العربية السعودية تنازلوا عن اسم الملك وسموا أنفسهم خدام بيت الله، خادم الحرمين، وهذا شرف وفضيلة وميزة ميزهم الله بها، فنسأل الله أن يديم عليهم الفضل وأن يحفظ خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن يلبسه لباس العافية والشفاء ويديم عليه فضله ويوفقه هو أخوانه وأعوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تميزت هذه البلاد بالعناية بكتاب الله، بالقرآن، حلقات القرآن، طباعة المصحف، نشره في العالم. تميزت هذه البلاد باللحمة والجماعة والسمع والطاعة لولاة أمرها. تميزت بالاستقرار، بلاد شاسعة يحصل في بلاد الدنيا من الفوضى، ونحن نرى ونشاهد ما يحصل في كثير من البلاد. نسأل الله أن يصلح أحوال البلاد المسلمة، وأن يجمع شملها، وأن يصلح ولاة أمورها، ووفقهم للحكم في رعاياهم بشرع الله. نرى ما فيها من فوضى، ونرى ما ننعم فيه من استقرار في هذه البلاد، وتسلسل الأمر في ولاة الأمر، وانتقال الأمور بكل سلاسة وهدوء وبيعة عامة شاملة تميزت بها هذه البلاد. هذا لا يرضي الأعداء، ولذلك خرجت مثل هذه الفرق، وخرجت مثل هذه الطوائف، وخرجت مثل هذه الجماعات. العنوان خطر داعش وجبهة النصرة والقاعدة على الأمة. هل فعلا هناك خطر؟ هل فعلا يمثلون خطر على العالم الإسلامي؟ ها هذه الشرذمة فاسدة العقيدة، نعم يشكلون خطر كبير حذرت منه الدول، بل بلادنا صدر من وزارة الداخلية تجريم هذه الطوائف، تجريم القاعدة، تجريم جماعة الإخوان المسلمين، تجريم داعش، تجريم جبهة النصرة، تجريم الحوثية، تجريم حزب الله هنا، هذا خطر موجود وأثره مشاهد. فالخطر هو الإشراف على الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك والتلف. وهل هناك أشد من إتلاف الأرواح؟ إتلاف الأرواح، إتلاف الأموال، بل استحلالها، استحلال الأموال واستحلال الأعراض واستحلال الدماء واقع مشاهد. أمرنا الله عز وجل بالجماعة وهم يأمرون بالفرقة. نحن أهل السنة والجماعة، وهؤلاء لم يعتنوا بالسنة ولا بالجماعة فهم أهل الفرقة والابتداع. والله عز وجل أمر بالجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة لا ترضيهم، هذه اللحمة لا تفرحهم، هذا الاجتماع لا يرفعون له رأس ولا يهنؤون بوجوده. نعم يشكلون خطر، فهذا هو الخطر. داعش، دال ألف عين شين، دولة إسلامية، العراق، الشام، هكذا سموا أنفسهم، وقبلها أسماء، وقبل داعش القاعدة. فإن تحدثنا عن الجهمية فلا بد أن نتطرق للجهم بن صفوان، وإن تحدثنا عن الأشاعرة فلا بد أن نتحدث عن مؤسسها. وهنا في محاور الندوة النشأة والتاريخ، أين نشأت كل هذه الجماعات؟ نشأت في أرض الفتن، في حروب، والمسميات هذه كلها تصب في معنى واحد وهم الخوارج. الأزارقة، النجدات، الحرورية، أسماء كثيرة، ولكن كل هذه الأسماء معناها خوارج، لا يرضيهم شيء، لهم في رؤوسهم مفاهيم يرونها حسب ما يعتقدون. ولذلك ذو الخويصرة قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العدل، فماذا قال؟ قال: يا محمد اعدل. إذن هناك عدل في ذهنه لم يره في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق العدل. إذن هذا مفهوم القول، يريدون إسلام لا يرونه إلا هم من خلالهم هم. ولذلك لم يرضوا عثمان، لم يرضوا علي، ويقول مقدمهم أن خلافة عثمان فجوة في تاريخ الإسلام. ولذلك مثل هذه الأطروحات تنتج هذه الأفكار، فلا غرابة. إذن لهم إسلام يرونه لم يطبقه عثمان، لم يطبقه علي، لم يطبقه الخلفاء. إذا كان مفهوم هذه الفرق والجماعات، وهذا استدلالهم في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عثمان رضي الله عنه ذو النورين، وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو السبطين، فما بالك في من بعدهم من حكام المسلمين، فما بالك في من بعدهم من أهل الإسلام. لم يرضوا الصحابة كمجتمع مسلم فاستحلوا دماؤهم، لم يرضوا الخلفاء المبشرين بالجنة فقتلوهم وقاتلوهم واستحلوا دماؤهم، فما بالك في المجتمعات المسلمة لا يرونها مجتمعات مسلمة، وصرحوا بذلك. ولذلك مقدمهم يقول لا ترى في العالم راية ولا نظم للإسلام. وهكذا مناديهم لما نادى في بيانهم الأخير يقول لا وجود لراية الإسلامية. نعم هم رفعوا راية وكتبوا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية رايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وحقا وصدق، فغايتنا في رايتنا، غايتنا في رايتنا. وأما هم لم يحققوا الغاية من تلك الراية التي رفعوها، بل خالفوها من أولها إلى آخرها. فهم أعداء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الأسماء لا عبرة بها، فلا نقف عندها كمسمى، وإلا فهم خرجوا من رحم الجماعات والفرق، وجماعتهم الأم معروفة، خرجوا منها، فخرجت القاعدة وخرجت بنات القاعدة، فهم مرتبطون بالقاعدة ببيعات، وصرحوا بذلك. وغالب المادة الموجودة من خلال البحث ليس هناك إلا تسجيلات ومقاطع، فليس لهم في ذلك كتب مدونة. وأعجبني كلام جميل أسمعكم إياه، وجدته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول في الفتاوى المجلد 13 صفحة 49 لمن أراد المرجع، يقول وأقول وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف. ولذلك هذه الفرق تسير على هذا النمط، كل هذه الطوائف الموجودة ممن ذكرت أسماؤها، فليس لهم إلا خطب وأشرطة ومقاطع وأناشيد ومن خلال تويتر، وليس لهم في العلم كتب، إنما كتبهم في التحرير والتفجير والتكفير، هذه مصادرهم، هذه مادتهم وغر الشباب. قبل الندوة بمدة كان لي سؤال لشريحة في المجتمع الشباب، وهم حطب هذه الفتن، نسأل الله أن يعصمهم وأن يحفظهم منها. شبابنا بحاجة إلى أن يحتوى وينبه ويوجه، خاصة ونحن في زمن انتشار المعلومة السريع، وهذا الانتشار السريع بهذا الانفتاح وانفجار المعلومات بكل ما يثير عواطف الشباب أصبحوا ينقادون لبعض هذه الأشياء. ومن العجيب أن يتحدث شاب ويقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة، قال هذه جبهة النصرة وهذا الحديث فيها، قيل له ذلك فصدق ذلك. شاب آخر يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، قال هذا أبو بكر البغدادي. سبحان الله، هكذا التلاعب في تنزيل النصوص والأحاديث والأدلة. ولا عجب، فمقدمهم الخوارج فعلوا ذلك، يأتي ابن ملجم بسيفه فيضرب علي بن أبي طالب في هام رأسه ويقول ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يردد القرآن وينزله على أمير المؤمنين. هل تظن أن الناس بان لهم أمر ابن ملجم الذي قتل علي فانفضح أمره؟ لا، هناك من يمدحه بعد موته يا ضربة من تقي ما أراد بها إلى آخر ما قال. فلا تعجبون ممن يمدح دعاته الخوارج فمقدمهم هكذا كانوا يفعلون، ولكل قوم وارث وهم وارث وارث أولئك. قد يقول قائل أنهم لم يكفرون علي ولا عثمان ولا، نقول وافقوا الخوارج في أصول وما أشبه الليلة بالبارحة. طيب، وافقوا الخوارج في أصول. الخوارج ليس عندهم مشكلة في توحيد العبادة ولا في جانب الأسماء والصفات الذين خرجوا على علي، ولكنهم كفروا علي وخلعوا البيعة واعتزلوا الجماعة وقاتلوا المسلمين، وهؤلاء تماما. فلا يغتر مغتر بأن عندهم شيء من كذا وكذا، هم وافقوا الخوارج في تلك الأصول. وتجدهم يطيلون الشعور حتى لا يقعوا في حديث سماهم التحليق، أنتم خوارج حلقتم رؤوسكم أو لم تحلقوا، لأنكم على عقيدة الخوارج وعلى ما عليه الخوارج. فهذا خطر. جبهة النصرة تفرعت من داعش، ليس طرحي طرح سياسي، إنما طرحي طرح شرعي. وما ذكروا أن هؤلاء كانوا قد بايعوا أولهم وهم الزرقاوي، ومن كان له كالمقدسي الذي علمه ذلك. يأتي من يأتي ويقول هؤلاء صناعة استخباراتية للدولة الفلانية أو الدولة الفلانية، نقول اسمهم خوارج وأهل البدع لا نستغرب أن يتعاونوا مع غيرهم. ويكفي أن قاعدتهم الكافر الأصلي مقدم على الكافر المرتد، وهذه واضحة في طرحهم. والخوارج والروافض أول من أنشأهم وكان سببا في خروجهم اليهودي ابن سبأ، فلا يستغرب ارتباط، ولكن نقول اسم الخوارج في نفوسنا كأهل البدع والأهواء أشد من أن يقال صنيعة استخباراتية. أما من ينسبها للدعوة وأئمة الدعوة فهذا لا يستحق الرد، لأن قوله مردود وباطل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يردد عبارة يرد بها على مثل هؤلاء ويقول في كثير من طرحهم مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده، ذكرها في الفتاوى الكبرى. فيأتي من ينسبها إلى أئمة الدعوة، هذا قول باطل ومن الدليل عاطل. فهؤلاء خالفوا أمر الله، وأمر الله حق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك
دين القيمة لم يستقيموا على أمر الله بل خالفوا. ويأتي من يأتي ويقول لماذا هذا الطرح في عامة الناس؟ هذا الطرح هذا وقته وجميل أن يكون بهذه الصراحة وهذه الشفافية، فحديث لا تنقصه الصراحة، فيحذر الناس من هؤلاء، لأن الناس ينتظرون كلمة أهل العلم حتى ينتبهوا، لأن هؤلاء اتخذوا مادة العلم، فتجدهم يرددون الآيات ويرددون الأحاديث وينزلونها ويلوون أعناق النصوص، ولكن هؤلاء خالفوا، فنحذرهم ونحذر منهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا أمر الله، ومن أحدث فيه كل ما يحدث مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خطر عظيم، شر مستطير، خطرها على العقيدة، فهم يلبسون على الناس في مسائل الولاء، في مسائل البراء، في مسائل التكفير، أثرهم على المجتمعات، على النساء، على الأطفال الصغار، أثرهم في تعطيل الدعوة إلى الإسلام، تعطيل الدعوة إلى الإسلام عطلوها، أثرهم على الاقتصاد. ألا ترون أن العالم، عقلاء العالم اجتمعوا على دحر هؤلاء؟ نعم، لأنهم يرون أن هؤلاء شكلوا خطر ويمارسون التحريض ويمارسون التكفير والتفجير وغير ذلك من الأمور التي لعل أخي الدكتور الشيخ محمد يتناولها، فهذه مقدمة عن القوم وأخطارهم، وهناك كتب حاولت وناقشت، ومن الرسائل الجميلة رسالة وهب بن منبه. وأما الردود على هذه الفرق فالمشايخ ردوا والبيانات صدرت من هيئة كبار العلماء، بيانات الداخلية بينت أسماءهم وأوصافهم، كفى الله المسلمين شرهم وخطرهم. وإني أشكر في الحقيقة من اختار مثل هذا العنوان ونبه الناس سواء في هذا المحفل أو في غيره من شر هؤلاء، فيجب على كثير من الوسائل أن تعتني به، والجامعات والمدارس والإعلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وأقول مثل هذا الطرح لا يكفيه ندوة، مثل هذا الطرح لا يكفيه ندوة، إنما ندوات، وكل منها بحاجة إلى طرح مستقل. وبالله التوفيق.
شكرا الله صاحب فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل في هذا البيان الموجز. صاحب فضيلة الشيخ محمد بن رمزان قد أبان جزاه الله خيرا عن التعريف بهذه التنظيمات ونشأتها، ونعتذر منه لضيق الوقت، فقد طلبت منه أن يقصر على ما تفضل بإطاله، وإلا المحاور لديه طويلة وكثيرة، لكن ضيق الوقت يضطرنا لنقل حديث لصاحب فضيلة الدكتور محمد للحديث عن موضوع هام خطير، علاقة تلك التنظيمات والخوارج بتبني فكر الخوارج، وكيف تجند هذه التنظيمات الشباب، ثم طرح عن أسباب وعلاج هذا الفكر الذي انتشر بين الشباب، وشيء من التوصيات نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته ليتفضل تابه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأضيف إلى ما ذكره أخي فضيلة الشيخ محمد من مشابهة هذه الجماعات الموجودة في الساحة اليوم، داعش والنصرة والقاعدة ومن سلك مسلكهم، مشابهتهم للخوارج المتقدمين. فسأذكر ربما
أمرين وهما من أهم الأمور التي شابه فيها من تقدم من الخوارج. الأول التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يصف الخوارج يقول: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، يعني هم قد يرون ذنبا هو ليس ذنب. قال: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. وقال أيضا: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عنهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن صور التكفير اليوم التي سلكها الخوارج المعاصرون تكفيرهم من أذن بالتعامل بالربا أو وضع حراسة على البنوك أو سمح بدخول بعض الوسائل الإعلامية المشتملة على المحرمات أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة، أو يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق وبدون تفصيل، وأيضا تكفيرهم بالولاء للكفار وعدم البراء منهم مطلقا ومن غير تفصيل. ومن صور التكفير أيضا عندهم أنهم قد يكفرون المسلمين لفعل جرى الخلاف فيه بين أهل العلم، مثل الاستعانة بالكفار أو بعض صور المعاملات والمسائل المختلفة في حرمتها ونحو ذلك، ويكفرون أيضا بدعوى الاستحلال العملي للمعاصي ولو كان يعتقد في الواقع حرمتها، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فكفروا بالمباح. فلو لقي المسلم كافرا في طريقه والتقى به وتحدث معه ربما يرون هذا ناقضا من نواقض الإسلام، بل ذهبوا أبعد من ذلك فكفروا بالواجبات، فكفروا من ذهب إلى الحج وترك الجهاد. من أيضا مما شابه فيه الخوارج المتقدمين استحلال الدماء، فالنجدات هم فرقة من الخوارج أصحاب نجدة الحروري، خرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وأهرق الدماء واستحل الفروج والأموال، وكان يكفر السلف والخلف ويتولى ويتبرأ، وكان رديا مرديا حتى قتل. وقال ابن حزم: قالت النجدات: من ضعف عن الهجرة إلى عسكرهم فهو منافق، واستحلوا دماء القاعدة وأموالهم. فهم يكفرون بعضهم البعض، فالقاعدة أيضا من الخوارج. وذكر بعض المؤرخين أن شبيبا الخارجي، وهي التي تنسب إليه فرقة الشبيبية، أنه كان إذا جن عليه الليل خرج فلم يلقى أحدا إلا قتله. والشاهد ما نسب إلى الخوارج من قتل الولدان وسبي النساء، وكذلك ما فعلوه مع عبد الله بن خباب بن أردت رضي الله عنه، وهي قصة مؤلمة تدل على شدة فساد معتقدهم وخبث قويتهم، فقتلوه وبقروا بطن زوجته الحامل. هذه مجرد أمثلة فقط تثبت أن لهم أصولا يمشون عليها شابه فيها من تقدم. يؤكد هذا يعني يؤكد أنهم يشابهون الخوارج الأول ما ذكره سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله في أنه امتداد للخوارج المتقدمين. قال: وأن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء، بل هو عدو الإسلام الأول، والمسلمون هم أول ضحاياه، كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة ما تفرع عنهما من جماعات يصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، إلى أن قال: وهذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام ولا على أهل المتمسكين بهديه، بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها المسلمين بالذنوب، فاستحلت دماءهم وأموالهم. انتهى كلامه حفظه الله. وأكد هذا بيان هيئة كبار العلماء في بيانه الأخير في دورته 80 في 19 من القعدة لعام 35 بعد 400,000 في التعليق على خطاب خادم الحرمين الشريفين العالمي الذي نشر في وسائل الإعلام في وقته. يحسن أن نتطرق إلى أسباب ظهور هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة. فعند الحديث عن أسباب أي أمر من الأمور لا بد أن يتبادر للذهن الأسباب الكونية التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في الكون إلا بقضائه وقدره ومشيئته. ولا يعني وجود وحصولها بقضاء الله وقدره عدم البحث والكلام في هذا السبب الكوني المهم والإفاضة فيه، بل هو من أهمها لأنه يتعلق بركن عظيم من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده به. قال جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أما الأسباب الحسية والشرعية فتنقسم قسمين: أسباب حقيقية وأسباب وهمية. من الأسباب الحقيقية الجهل والهوى، فالمشاهد لما في الواقع من الفتن العامة والنوازل في العالم على مر التاريخ يدرك ويلحظ تلك العلاقة القوية بين الجهل والهوى من جهة، وبين خروج الخوارج من جهة أخرى، ويدرك أيضا الدور الخطير والكبير الذي تلعبه هذه الأسباب في نشوء الفتن والحوادث، مما يؤكد أن الحاجة ماسة لمعرفة حقيقة هذه العلاقة وهذا الدور المؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهم غلب عليهم الجهل وغلب عليهم الهوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله، لذلك قال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيمكن القول بأن هناك علاقة طردية قوية بين الجهل والهوى وبين ظهور الخوارج، فكلما وجد الجهل والهوى وجد المناخ المناسب والأرضية الخصبة لنشوء ومثل هذه الفرق. يقول صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. فهذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن انتشار الفتن في آخر الزمان والحروب بين المسلمين، وأن ذلك نتيجة حتمية لارتفاع العلم وظهور الجهل. ساعد على هذا التضليل الإعلامي الجائر والكاذب ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء المقاطع المرئية والمسموعة والبحوث والمنشورة عبر هذه الوسائل. من الأسباب أيضا لنشوء مثل هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة وجود الفرقة والاختلاف، فهذا أيضا مناخ مناسب آخر لظهور ونشأة مثل هذه الفرق. فالفرقة والاختلاف تضطرب فيها المفاهيم وتنشأ بعض الأفكار فيها وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حتى تكون الساحة مهيئة لنشوء هذه الفرق والأحزاب والجماعات المتعددة كردة فعل، أو كحزب ينشق عن آخر ويدعي أنه على الحق دون الآخرين. يدل لهذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، تأملوا معي هذا الحديث، لن أأتي به كاملا لكن أأتي على وجه الشاهد منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة والإمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها، بعد سؤاله فإن لم يكن لهم جماعة والإمام، دليل واضح على أنه إن لم يكن هناك إمام ولا جماعة فإن الفرصة مهيئة والمناخ مناسب لخروج هذه الفرق. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها. دليل آخر يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة، اللي هم الخوارج، يلي قتلهم أولاهم بالحق. فهذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، خرجت المارقة هذه فرقة الخوارج والتي قاتلهم علي بن أبي طالب. والذي يقرأ التاريخ يجد أن فرقة الخوارج إنما ظهرت ونشأت بعد فتنة مقتل عثمان وحصول وقعتي الجمل وصفين. حينها ظهرت الخوارج كفرقة تعترض على قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وتكفر الصحابة وتستبيح دماء المسلمين وأموالهم، ولذلك قاتلهم علي في موقعة النهروان وهزمهم شر هزيمة. السبب الثالث من أسباب نشوء هذه الجماعات الإرهابية والضالة عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصطف من الناس أئمة، قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا لم يرجع الناس إلى هؤلاء الأئمة من العلماء المعتبرين ضلوا الطريق المستقيم. ولذلك يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وهذا الشاهد، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دليل على أن عدم الرجوع إلى أهل العلم والحكم هو من مكائد الشيطان وأساليبه. وأيضا الرجوع إلى العلماء بإذن الله عصمة من الوقوع في الضلال. روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، والقصة بطولها في صحيح مسلم، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج. طيب وماذا بعد الحج؟ اسمع ماذا يقول: ثم نخرج على الناس، يعني بعد الحج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنمين، يعني الحديث بطوله أنهم يخرجون من جهنم بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم. فهنا يزيد الفقير يناقش جابر بن عبد الله ويقول: ما هذا الذي تحدثون؟ الله جل وعلا يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فكيف يخرج هؤلاء الجهنميين؟ ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر ليزيد الفقير: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. ثم نعت وضع الصراط. في آخر الحديث يقول يزيد: ويحكم، أترون الشيخ، يعني جابر بن عبد الله، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. يقول: هذا الحديث يا إخوة فيه فضل العلماء وأهمية الرجوع إليهم، وذلك أن يزيد الفقير ومن معه شغفوا بقول من يقول بخلود العصاة في النار وهم الخوارج، إلا أن الله من عليهم بلقاء جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكشف لهم هذه الشبهة وبين لهم الحق بدليله فرجع عن ذلك. ولما حصلت الفتنة بالقول بخلق القرآن في عهد الإمام أحمد، جاء القضاة والفقهاء يشتكون إلى الإمام أحمد ماذا حصل لهم. فيقول ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية: استمع فقهاء بغداد في ولاية الوافق إلى أبي عبد الله وقالوا: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. ليت الأمر توقف عند هذا السبب وهو عدم الرجوع للعلماء، بل ازداد الأمر سوءا أن صار طريقة لتجريد الشباب وهي صرفهم عن العلماء حيث زهدوا الناس في العلماء ووصفوهم بألقاب منفرة كقولهم بأنهم علماء سلطان أو علماء حيض ونفاس أو عملاء للدولة والحكام حتى ينفروا الناس ويخلوا الجو لأهل الجهل والأهواء ليقودوا دفة ومسيرة الأمة لآرائهم الضالة وأقوالهم الباطلة. وهذا المسلك يسلكه الخوارج في التجنيد لأتباعهم وإبعادهم عن العلم والعلماء. من الأسباب أيضا وجود الغل على جماعة المسلمين، هذا سبب عظيم، هذا لا يتفطن له كثير من الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهم لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. يقول ابن القيم عند هذا الحديث: أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه، يعني هذا القلب، من هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. ويقول ابن الأثير: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والغل والشر. وقال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في الدين، لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لأن الإنسان إذا تعلق بجماعة أخرى غير جماعة المسلمين وإمامهم وجد الغل في قلبه على المسلمين، فناصبهم العداء وحاربهم وقاتلهم بكل ما يملك. فعدم لزوم جماعة المسلمين سبب من أسباب وجود الغل والخيانة والشر كما قال الأئمة قبل قليل. ولذلك يقول أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وعلى هذا يتبين لك أخي الكريم أن أهل البدع على اختلاف فرقهم وتنوع مشاربهم إنهم يحملون في قلوبهم الغل والشر على جماعة المسلمين وإمامهم في أي زمان كانوا أو أي مكان. من الأسباب أيضا السكوت على دعاة الفتن وعدم التحذير منهم، فهذا الأمر سهل للخوارج الظهور والانتشار، وهو قلة التحذير منهم ومن دعاتهم ومن صفاتهم ومؤلفاتهم ورموزهم، حتى اغتر بهم كثير من الناس وانخدعوا بعباداتهم وأقوالهم وأفعالهم. فكم نسبة التحذير الآن في محاضراتنا ومؤلفاتنا ودعوتنا؟ لا تكاد تجد التحذير منهم إلا فيما ندر، بل وعلى استحياء، وإنما بدأ الكلام فيهم والتحذير منهم بشكل واضح وملموس ومشاهد بعد أحداث سبتمبر وأحداث تفجيرات الرياض. وللأسف صار التعامل معها إنما هو من باب ردة الفعل والعلاج لا من باب التحذير والوقاية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج أشد التحذير قبل ظهورهم. لماذا؟ لتعرفهم الأمة ولتستعد لمواجهتهم ولتحذر من طريقتهم وحتى لا تغتر بهم. فوصفهم بأوصاف: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم إلى آخر الحديث. وقال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني استدلال عندهم بالآيات والأحاديث، لكن ليست على فهم السلف وإنما على فهم أهل الأهواء. فمنهج التحذير من أهل الضلال والبدع والفرق والجماعات هو الحقيقة منهج رباني ومنهج نبوي. ففي صحيح البخاري ومسلم حديث حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي آخر الحديث نبهه وحذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال له: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عندهم للبدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة إلى آخر ما قال. ومن الدعاة على أبواب جهنم اليوم ما يقوم به بعض الخطباء في العالم الذين يسعون إلى تهيج الناس من على منابرهم أو محاضراتهم أو مصنفاتهم تجاه الحكام، وذلك بلمزهم وذكر مساوئهم وتضخيم أخطائهم والتشهير بعيوبهم وإثارة العواطف تجاه ما يحصل من المنكرات لشحن القلوب وتجييش الجماهير إلى ما يريدون تحقيقه من مآربهم الفاسدة. ومن التطبيقات في هذا العصر ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحذير من دعاة الفتنة والضلالة، حيث قال: أما ما يقوم به المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة، هذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم. إلى أن قال: ونصيحتي للمسعري والفقيه وبلادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله، وأن يحذروا نقمته وغضبه، إلى آخر ما قال رحمه الله. أختم بالأسباب الوهمية، وهي يعني تدرج على أنها أسباب، وهي بالحقيقة ليست أسبابا لخروجهم، كما يقولون ظلم الحكام وكثرة المنكرات هي سبب لخروج مثل هذه الجماعات والخوارج. والصحيح أن الخوارج ليس السبب المهم الذي أدى إلى خروجهم هو الظلم. ففي زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وهو معروف بعدله وتقواه، كانوا مستمرين في الخروج والإفساد. ففي مصنف أبي شيبة خاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج، فرجع منهم من رجع، وأبت طائفة منهم أن يرجعوا، فأرسل عمر رجلا على خيل وأمره أن ينزل حيث يرتحلون، إلى آخر ما جاء في هذا الأثر. وكذلك الفترة الزمنية السابقة له، ففي عهد الخلفاء الراشدين خرجوا على علي، هل يتهم علي بالجور والظلم أو كثرة المنكرات؟ حاشاه رضي الله عنه، لكنه منهج فاسد وعقيدة باطلة. من الأسباب أيضا أن جماعة داعش والنصرة والقاعدة يسمونها صنيعة استخباراتية أجنبية. لا أريد أن أطيل في هذا السبب، ولكن أريد أن أبين اللوازم الباطلة التي تترتب على القول بأنها استخباراتية أو صنيعة أعداء الإسلام. الحقيقة أن القول بأنها استخباراتية يصرف الأنظار ويشتت الانتباه عن السبب الحقيقي الذي نشأ أو كان سبب نشأة هذه الجماعة، هي كجماعة الإخوان المسلمين، فهي أول ما قامت على عدم العناية بالتوحيد والسنة، وقامت على الاغتيالات والثورات والمظاهرات والتفجيرات والعمل السري. فماذا تنتظر من جماعة هذا حالها أن يخرج من تحت عباءتها؟ وكيف تتوقع أن يكون أتباعها؟ ولذلك انتبهت المملكة العربية السعودية لهذا الخطر الداهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بحنكة وحكمة ولاتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، فتم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية، وأن التعاطف معها أو التعاون بأي شكل من أشكال هو جريمة يعاقب عليها. وسيخلد التاريخ ولله الحمد هذا القرار المسدد من أهم وأعظم أعمال الملك عبدالله، كما خلد لآبائه تأسيس هذه البلاد على التوحيد والسنة من أول يوم على يد المؤسس الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. فهذا فيما يتعلق بهذا السبب. سبب أخير، أنهم يقولون داعش نبتة سلفية، وهذا من أبطل الباطل والله، إذ كيف تنسب مثل هذه الأفعال الغوغائية والأعمال الإرهابية إلى دعوة تبنت منهج السلف وقامت عليه؟ إذا لو كان منهج السلف سببا لوجود مثل هذه الجماعات كما يزعمون، فلماذا لم يصبح الشعب السعودي كله إرهابيا؟ لماذا لم تخرج إلا هذه الفئة؟ فهذا اتهام للمملكة ولشعبها بسلوكها هذا المنهج، أنها ستسلك تلك الأعمال الإرهابية، وحاشا أن يكون منهج السلف كذلك. كيف ونصوص أئمة الدعوة تتبرع من الغلو والتكفير بغير حق؟ قال الإمام محمد الوهاب: ولا نكفر إلا من أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد الوهاب: الشيخ محمد من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له أن ينصحه أو يبلغه الحجة التي يكفر تاركها. وقال الإمام محمد الوهاب: أما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا. سؤال أختم به هذه الندوة: ما حكم التعاون مع القوات الأجنبية لضرب هذه الجماعات؟ هذه إجابة أجاب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أحداث المماثلة، وكذلك العلامة ابن عثيمين قال: وأما ما قال رحمه الله: أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتدي، وهذا الشاهد، أو يخشى عدوانه، فهذا لا بأس به. واستدل رحمه الله على ذلك: إنكم تصالحون الرؤم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدو من ورائكم، فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العثيمين رحمه الله: لكن إذا عاوناهم، يعني هؤلاء الكفار أو القوات الأجنبية، وناصرناهم على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم فهذا لا بأس به. انتهى كلامه رحمه الله. قال الوزير بن هبيرة، وهذا كلام يكتب بماء الذهب: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، لأن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. بهذا يتضح لكل منصف أن ما يقوم به جنودنا البواسل من مواجهة ومحاربة هذا التنظيم الفاجر من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، كيف لا وهم يسلكون طريقة الصحابة رضي الله عنهم في قتال الخوارج ويقومون بواجب حماية الدين والوطن والأعراض والمقدسات. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد الإسلام والمسلمين، وأخص هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومن هذه الجماعات الضالة المنحرفة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان من الخطيطة أن نختم الندوة، لكن طلب صاحب فضيلة الشيخ محمد رمضان العازمي دقيقتين لتعليق
على هذا، وهي فقط إشارة إلى أن أهل الباطل أقوالهم مضطربة، وما نشاهده اليوم القاعدة وأفعالها مع الجبهة وداعش، بل إن داعش تقاتل الجبهة والجبهة تقاتل داعش، وهذا يدل على أن القوم دعاة باطل يكفر بعضهم بعضا. خلافهم ليس خلاف عقدي، لأنهم نفس الأدبيات، إنما خلافهم خلاف سياسي. وإني لأعجب، وهي همسة في أذن كل من رد على داعش وأثنى على النصرة. أقول لا تزن بميزانين في الميزان واحد، فهم واحد والحكم واحد، فداعش والنصرة وجهين لعملة واحدة. نعم.
شكر الله صاحبي الفضيلة على ما تفضل في هذه الندوة المهمة العظيمة، ونختم بمحبة بتعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء للتعليق على هذه الندوة والإجابة على أسئلتكم. فليتفضل سماحة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. الشيخان رحمهم الله تحدث بها الندوة المباركة عن مواضيعها، عن موضوعة الساعة، وهي هذه الطوائف الضالة على اختلاف أصنافها، فتحدثوا بإسهام عنها وعن منشأ نشأتها وعن حكم الشرعي فيها وعن ضررها ومآسفها ومساويها وغاياتها التي تقصد من خلال تجمعاتها، وأن كلها تلتقي جميعها على عداء الإسلام وأهله. لا شك يا إخواني أن هذه الفرق الضالة فرق نشأت أو أنشأها أعداء الإسلام ليضربوا المسلم بعضهم بعض. أنشأوا هذه الفئات وزعموا أنها دولة إسلامية وأن والغاية من ذلك إذلال الأمة وتسليط بعض على بعض وسفك دماء الأمة الأمريكيانية والأوركيانية والقضاء عليها. يا إخواني، المسلمون جميعا أتباع الحق، يقول الله جل وعلا: وسماكم مسلمين. فالمسلمون حقا هم الذين حكموا كتاب الله وحكموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحكموا على الغير بحكم الكتاب والسنة، فأي قول أو رأي أتيهم يزينونه بميزان الكتاب والسنة، فما كان موافقا له الحق وما كان مخالفا له الباطل. أيها الإخوة، لا شك أن أعداء الإسلام يلبسون باطلهم بصوت الحق ويظهرون مظهر الحق وهو الباطل، يلبس الحق بالباطل ويظهرون خلاف ما يبطنون. ولكن المسلم المصير بأمره يتأمل لهذه الطوائف ومناهجها وطرقها وطريقتها الكلام على قريب، ليعلم من بعد حين أنها طوائف ضالة، جائزة الدماء وانتهاب الأموال وهتك الأعراض وإذلاء الأمة وسفك الدماء والقتل والذريع الذي لا مبرر له، وإنما هو لبعض يريدونه. هذه فرق متناحرة، بعضها عدو لبعض، لأن على سبيل المثال قدر واحد هي هدفها ضد الإسلام، لكنها متنوعة بإيحاء الآخرين إليها. هؤلاء تدعون فئة من الكفار وأيضا فيها وكل يعني كل فئة من فئات تتبع جهات معينة، وكلها وجهت لهدم الإسلام والقضاء عليه، وهي حقيقة مبادئ فكر ضالة. ومحذر القرآن المسلمين من الالتحام بها والاغترار بها والانخداع بها والسير معها، وليعلم المسلم أن هؤلاء ليسوا مسلمين وليسوا أنصار حق. الحق واضح والهدى واضح، هذه مبادئ فكرية سيئة يبث بالحق والحق بريء منها، فالحق بحثنا هذه ولن نغتر بها. ونحذر شباب المسلم من الخداع والاغترار بها، وأن يعلموا أن كثيرا منها على غير هدى، لا بد أن يبين الواضح، لأن البلد قد اغتر بهم وظن أنه جهاد في سبيل الله وظن، وهذا كل يخالف واقع الحاضر، فواقعها يدل على شرها وضرها وفسادها وإفسادها، وأنها فئات ضالة لا خير فيها. نسأل الله أن يعافينا ويجريها ويكفي شرها وأذاهم، فإنه بالحقيقة فئات ضالة قتلوا وسلبوا وانتهكوا الأعراض وباعوا النساء وفعلوا من الجمع فعلوا كل هذا تحت أسماء البراقة الكاذبة. ومن تأمل فيهم حق التأمل علم ضلالهم وعلم أخطاءهم وعلم أنهم على غير هدى. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لسماحة الشيخ ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك، ننبه ويحب إلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية وأوقاف الدعوة والإرشاد بعنوان واجب الدعاة والخطباء في الكسل والنوازل. ونحب لكم الحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات وتنبيه الإخوان على حضورها والاستماع والاستفادة منها. سمعت الشيخ، هذا أخي يقول أحسن الله إليكم، لماذا تأخر هذا الطرح والبيان بعد أن جرى كثير من الشباب مع الجبهات المنحرفة؟ ويقول أن الطرح تأخر 5 أعوام بعد أن أفسدوا في الأرض.
في سؤال
يقول لماذا تأخر هذا الطرح والبيان بعد أن جرى كثير من الشباب مع الجبهات المنحرفة؟
يا إخواني، الهيئة أصبحت القاعدة بيان عظيم، بيان قوي واضح جلي مبني على نصوص من الكتاب والسنة يهدم هذا الباطل وتلك الفئات الضالة. فمن رجع البيان الذي أصدر في ذلك القاعدة في 20 من القاعدة رجع إليه، رأى فيه الكفاية ورأى فيه الحق واضحا ورأى فيه النصوص من الكتاب والسنة في تبليد هذا الباطل، وأيضا يشتمل حتى على أسماء الفئات وبين أضرارها ومساوئها، فارجع إلى البيان لترى فيه الحق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، قريبي التحق مع تنظيم داعش، فما أفعل لنصحه؟
كيف؟
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
اتصل به وناصحه وخوفه من الله بين له خطأ ما هو عليه وأن هذا الذي هو عليه مؤمن خاطئ وليس جهادا ولكنه فساد. اتصل لك رجل ودى الآخر وقل له وقل له بدون هؤلاء ضرر على في دينك ودنياك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل يقول في بلدي إمام المسجد يوافق داعش وتنظيم القاعدة في تفكيره هل أبلغ السلطات أم أن هذا يعتبر مشارها للمنظومة؟ يقول في بلده إمام مسجدهم يوافق تنظيم داعش والقاعدة في الأفكار، هل أبلغ السلطات أم أن هذا يعتبر مشارها للمنظومة؟
والله هذا خطر ينبهه ويستمر على فكرة السلطة الآن. خطر هذا اللي يخطف الناس جمعة ويعيد هذه الفئة المخربة الضالة، ما يالله بيقسم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هنالك من المسلمين من يلوم من يحجب من هذه الجماعات والتنظيمات ويبين للناس خطرهم، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين وجدوا في أنفسهم حرجا إذ نسمع من يرد أو لا نسمع من يرد على أفكار هذه التنظيمات؟
المهم على المسلم تقوى الله وأن يعلم حقا أن هذه البيئات ما جرمت عن تعمد أو عن إرادة شيء، إنما واقع العمل واقع الفعل يدل على أنها شر، أنها لم تأتي اليهود والنصارى وإنما جاءت لقتال المسلمين وإذن المسلمين. نعلم أنهم ليسوا على حق ولا يكون حرج من أنها ولا على باطل، ونعلم أنهم على باطل ليسوا على حق أبدا مطلقا، ما يدعي أنهم على حق وقاص العلم بهم وجهل بأحوالهم.
هذا السائل يقول السلام عليكم، أن هنالك من خلال الطرح من يبرر لجبهة النصرة ويحذر من تنظيم داعش، بل أنه يحث الشباب على الالتزام بتنظيم داعش، فأتوا
جيب سمحة. يا إخواني كل هذه الرغبة أتركوا عنكم، إلزموا طاعة ربكم وتعلموا عبد الله العمل الصالح، وأبروا بآبائكم وأمهاتكم واحذروا من يقول معاهم. أرسل النبي لما جرى يقول وليه الجهاد، قال أحي ولا قانع، قال أرجع فمن الجهاد في الجهاد سبيل الله. كيف الجهاد بسبب الشيطان؟ يا إخواني ما يصح هذا الشيء، يعني اعلموا أن هذه فتن ومصر بلايا وشبهات وضلالات لا خير فيها.
قل السائل أحسن الله عليكم، البعض يقول إن هذه الفرق الضالة المعاصرة لا تدخل في 72 فرقة التي حذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فما توجيه سماحتكم؟
هذه فرقة شاذة وخالفة للحق، وأنا أشك فيهم، أخشى أنهم غير مسلمين، مجمع المرجع الدنيا شد الآفاق إن جاء بهم للإفساد والإفاق، لا تعلم لهم أصلا ولا تعلم لهم قاعد ولا تعلم لهم، كل هؤلاء فئات تحت رايات مشبوهة لا خير فيها ويشك حتى في إسلامها.
يقول السائل أخوان، استفدنا من هذه المحاضرة أو الندوة، يقول نتمنى أن نرى هذه المحاضرة والندوة القيمة مطبوعة وتوزع على البلاد والعباد، وجزاك الله
خيرا. إن شاء الله يحصل هذا الشيء إن شاء
الله. أحسن الله عليك. يقول السائل، هل ما طرح في هذه الندوة اعتمد مما تنقله وسائل الإعلام خاصة إعلام الغرب بالنسبة لتنظيم داعش والنصرة؟
لعل إن شاء الله عليه بقول الشيء هذا إن شاء الله.
يقول السائل أحسن الله عليكم، أنا طالب فرنسي وهنالك كثير من الشباب يحبون داعش ويزكونه حتى لا خطر واضح، يقول كيف أدعوهم إلى الخير بطريقة مختصرة؟
أولئك لبس الأمر عليهم وأعطوا صورة غير الحقيقة، غير صورة الحقيقة لهؤلاء، حذرهم وانصحهم لله، قل لهم تأملوا منهجهم وانظروا من يمولهم ومن يهيئهم ومن ينصر ومن يعني يقودهم، تفكروا بواقعهم وأعمالهم لتعلموا من أعمالهم أنهم شر وبلاء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل، ما حكم السكوت على أهل البدع؟
لا يجوز، كل بدعة حد من على قدر استطاعته، أما السكوت وإخفاء الحق ما يجوز، لا بد أن يبين للناس.
هل هنالك كتاب أو رد علمي تنصحون بالرجوع إليه في هذا الموضوع؟
والله ألف كتب بأول العلم للخوارج وفرق الخوارج المختلفة، الغالب أن هذه الفئة تدخل ضمنهم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل، ما حكم من يقول أن الصوفية نتفق معهم في أشياء كثيرة ونختلف معهم في أشياء ويفرق بينهم وبين الرابضة، فيقول الرابضة خلافنا معهم عقدي والصوفية ليس كذلك؟
الصوفية على أقسام، هناك صوفية ضارة، صوفية شركية مشايخهم وطرقهم على غير هدى الصحيح، هذه يعني الصوفية تختلف لكن لها طرق سيئة وفيها فرق ضالة، أما الرافضة معلوم حكم الشرع فيهم وأنهم على ضلال لأنهم يعني يخون جبريل ويجعلنا نزل علي ويطعن في القرآن والصحابة، هم أمرهم، لكن المتصوفة خطرهم عظيم يظهرون بالإسلام والتقى والله يعلم وراءهم، منهم من عيب الله من يعظم مشايخه ويعبدهم من دون الله ويزعم أنهم إذا بلغوا منزلة معينة سقط عن واجبات وبعد جميع المحرمات، وهكذا بعد الصوفية أقول الصوفية لا خير فيهم ولا مصل منهم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل، ما دور أئمة المساجد والخطباء التحذير من خطر هذه الجماعات التكفيرية؟
يجب على الخطباء أن يحذروا منها بأسلوب جيد واضح سهل وبإيجاز، ليوضح لهم الخطوة العريضة التي يقوم عندكم الفئات ويحذر من الخلاط معهم ويبين خطر ذلك.
سائل يقول، أحسن لكم، هنالك من يحث الشباب ويقول لا يوجد مخرج ومفاز من هذه الفتن إلا بسلوك منهج جماعة الإخوان المسلمين لنصرة الأمة كما توجد زوجته.
المهم الخروج عنهم عن طريقتهم والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإحسان بهما، ففيهما الخير والكفاء إن شاء الله.
هل من شارك النصارى في أعيادهم في عقيدته شيء؟
لا يجوز مشاركة في أعياد، لا يجوز. الأول المسلم يتقي الله ويعلم أن أعياده كلها أعياد شر وبلاء، ما لها ارتباط بدين ولا بعقيدة، إنما هي أعياد ضالة مضلة منحرفة. فالتعاون معهم وتهنئتهم بذلك في أعيادهم ينبغي تركها وينبغي المسلم يكون بعيد عنها.
يقول السائل: أنا ولله الحمد أصل رحمي، ولكن والدتي تنهاني عن ذلك وبقولها أن تخاف عليها من العين الحاسدة. يقول أنه يصل رحمه ووالدته تنهاه عن ذلك بحجة أنها تخاف عليه من العين الحاسدة، يقول أنه يتوكل على الله.
يصل رحمه يتوكل على الله ويصل رحمه ولا يطعمه بذلك، لأن تطيع معصية ولا طاعة مثل المصمية مثل الخالق. يصل رحمه ويستعين بالله وبيعافي الله إن شاء الله.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، إنه في آخر قبل أن يتم عمرته شرب أكرمكم الله سجارة وما صحت عمرته.
العمر الصحيح هو أخطأ بذلك، العمر الصحيح أخطأ بذلك، عفى الله وإياه.
جزا الله سمعت سبحانه وتفضل وجزاكم الله خيرا عن حضوركم وإنصاتكم، ونلقاكم في لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر.